هنقرأ بنعمة الرب من مزمور 119 الجزء العاشر تحت حرف اليه ابتداء من العدد 73. مزمور 119 عدد 73 تحت حرف اليه. زي ما تعودنا أحبائي، هذا المزمور فيضان قلب لشخص اختبر الرب. أمين؟ هقول تاني، المزمور ده فيضان قلب شخص اختبر الرب وبيكلم الرب، بيكلم الرب، بيكلمه بكل حب. مرات بيشكيله همه، مرات بيقوله على احتياجاته، مرات بيسبحه وبيشكره. وأنا بشعر باحتياج عميق كل ما باجي أتكلم في كلمات هذا المزمور، أني ما كنش بقرأ وحضراتكم بتسمعوا، لكن بشتاق أن كلنا مع بعض مش نقرأ، لا، عايزين ناخد روح كاتب المزمور وهو بيكلم الرب. أمين؟ يعني أتمنى من قلبي نبقى مملوئين بالخشوع وبالشعور إن احنا بنكلم الرب. اعتبروها فرصة صلاة، بس فرصة صلاة وعنينا مفتوحة وبنقرأ. وأي كلمة بيقولها كاتب المزمور خدها أنت، حطها على لسانك، خليها تطلع من قلبك وقولها للرب. يعني أول كلمة بيقولك يداك، يداك، بيكلم مين؟ بيكلم الرب. احنا برضو هنكلم الرب معاه، بس مش بكلامنا احنا اللي كتير بيبقى ضعيف وركيك، لكن هنكلم الرب بكلام كاتب هذا المزمور. خلونا نقرأ مع بعض في روح الصلاة، نوجه حديثنا للرب. يداك صنعتاني وأنشأتاني، فهمني فأتعلم وصاياك. متقوك، المخاطب في كل عدد هو الرب. كان يقول متقوك يا رب، متقوك يرونني فيفرحوك لأني انتظرت كلامك. قد علمت يا رب، قد علمت يا رب أن أحكامك عدل، وبالحق أذللتني. فلتصر رحمتك يا رب، فلتصر رحمتك لتعزيتي حسب قولك لعبدك، لتأتني مراحمك فأحيا، لأن شريعتك هي لذتي. العدد اللي فات يبدو أنه كان يشعر بحزن عميق فصرخ طالبا رحمة للتعزية، لكن في هذا العدد يشعر أنه في حالة موت يحتاج إلى حياة. خلونا نقول الطلبتين دول مرة تاني. الحزين يقولها للرب اللي شعر أنه ضعيف وحتى في عداد الموت يصرخ للرب. خلونا نقولهم له تاني. فلتصر رحمتك لتعزيتي، عزيني يا رب، حسب قولك لعبدك، لتأتني مراحمك فأحيا. أنا ميت فأحيا لأن شريعتك هي لذتي. ثم يتذكر الأعداء المحيطين بي وشرهم وخبثهم وخططهم لإهلاك وقتله، فيقول للرب ليخزى، ليخزى المتكبرون لأنهم زورا افتروا علي. أما أنا، أما أنا لن أنشغل بشرهم، لكن أما أنا فأناجي بوصاياك. ليرجع إلي، ليرجع إلي الذين أساءوا فهمي في يوم من الأيام، ليرجع إلي متقوك وعارفوا شهاداتك. ليكن قلبي كاملا. يا رب، لم أعد أخشى من المتكبرين، لم أعد أخشى من الأحباء، إن كل ما أخشى هو قلبي. إني أخاف من قلبي وصرختي إليك ليكن قلبي كاملا في فرائضك لكي لا أخدع. آمين. أحبائي وصلنا إلى الجزء العاشر في هذا المزمور وهو تحت حرف الياء أو باللغة العبرية يود. يود زي ما قلت أكثر من مرة أن العبرية قريبة جدا للعربية لأنهم الاثنين من أصل سامي من لغات من أصل مشترك، اللغات السامية منها الأرامية منها العبرية منها العربية. فكلمة يود 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 بالعبري هي يد بالعربي، حتى عندما ينطقها الرجل العبري كأنه يتكلم عن اليد، يود ويد. إذن نحن أمام جزء يتكلم عن اليد، والشيء الجميل إن أول كلمة في المزمور هي يداك. إذن هو مزمور أو جزء يتكلم عن اليد لكن ليس عن يد الإنسان لكن عن يد الرب، فيقول للرب يداك يداك. أعتقد إن إحنا كده فهمنا إن إحنا بصدد أن نقرأ شيئا اختبره كاتب المزمور عن يد الرب، عن يمين الرب، عن ذراع الرب. إنه فرح إذ اختبر وشعر بعظمة وقوة يد الرب، يد الرب، فكتب لنا ما اختبره. لكن في عجالة سريعة جدا بناء على طلب بعض الأحباء أقول الحروف بسرعة. إحنا تعلمنا أن حرف الألف معناه، حد فاكر؟ ثور، ويكلمنا عن الذبيحة، الذبيحة التي هي الطريق، الطريق إلى الله. حرف الب، البيت، البيت حيث الدفء، الشركة مع الله. حرف الجيم الجمل، معونة الغريب والمسافر في الصحراء. إحسانات الرب المتجددة طوال الغربة لنا لغاية ما نروح وطننا. حرف الدال بيكلمنا عن الباب، الباب الذي منه نخطو لنخرج من حال إلى حال. حياتنا الروحية لا تخلو أبدا من غرف مظلمة. هقول تاني، حياتنا على الأرض لا تخلو أبدا من غرف مظلمة. لكن يا أحبائي أحب أسجل وأشهد وأقول أشكر الرب، ما من مرة أدخلني الرب في غرفة مظلمة إلا وكان لهذه الغرفة باب، كان ليها دايما باب. لم تخلو حياة مؤمن من تجربة، لكن أمين هو الرب الذي يجعل مع التجربة أيضا المنفذ. يمكن بعضكم سمع مني قبل كده أن كلمة منفذ في الأصل اليوناني إكزيت، اللي بنشوفها مكتوبة على مش بس أي باب لكن على الباب اللي بهرب منه وقت الخطر، مخرج، مهرب، باب. عشان كده ما تخافش، ما تخافش. لو لقيتها قفلت قوي، قفلت خالص، تأكد، تأكد إنه في لحظة هتلاقي فلاش ونور بينور على كلمة اكزيت وهتلاقي الباب. حرف الدال كتب اختباره كاتب المزمور تحته يرينا كيف انتقل من حال إلى حال. دائب، دائب، بس قديه حلوة الرب والعيشة معاه حلوة فعلا، محلى العشرة وياه. حلوة العشرة معاه لأنه بيطلعني، بيطلعني من حال إلى حال. عند المساء يبيت البكاء لكن في الصباح ترد. وتحت حرف الهاء وجدنا معنى الشباك. وجميل يا أحبائي أن نعرف أيضا أن حياتنا الروحية لا تخلو من هذه النوافذ التي منها يدخل النور. النور مرات كثيرة ظلمت معايا، مرات كثيرة ظلمت، وآه لما بيطفي النور، وآه لما بتظلم، ولوش على الرب ولاقي روحي مش شايفه، وخاف وارتعد. وأنا طفل صغير كنت أخاف من الظلمة، بس اكتشفت إن الظلمة الحرفية دي ما تخوفش لما كبرت. لكن لما كبرت عرفت إن في نوع تاني من الظلمة فعلا يخوف. في ظلمة تخوف، وفي ظلمة أكتر وأكتر تخوف اسمها الظلمة الخارجية، بس أشكره دي نجاني منها. لكن على الأرض في ظلمة تخوف لما أرفع عيني وألاقي روحي مش شايف، وأحس إن أنا محروم منه، وأناديه وأحس إنه كأنه مش سامعني، وألاقي الرطوبة تحولت إلى يبوسة القيد، وألاقي إنه الشعور بالأمان ضاع، والرؤية لمجده غابت، والاستخدام مفيش، ظلام. لكن أحبائي ينبغي أن أسجل وأشهد أيضا، ما من مرة حل الظلام إلا وكان هناك شباك، كانت هناك نافذة منها يدخل النور، ويدخل النور، وما فيش مرة حرمني من النور. ليأتني نورك، قلها له الليلة لو أنت شاعت الظلام، لأنه بنورك أرى نورا. ارفع علينا نور وكان. بس لازم أعترف يا أحبائي أنه كان دايما أول ما بيتفتح الشباك وبيدخل النور، أول حاجة كانت عيني بتشوفها لما النور بينور خطية هي اللي طفت النور، هي اللي دخلتني الظلام. أول ما بعترف بيها وتوب عنها، قلت أعترف للرب بذنبي، وأنت رفعت أثام خطيتي. كان يعود النور من جديد، والدفء من جديد، وتشرق الشمس من جديد، وأرنم مع المرنم إذ لا أرى وجه الحبيب، فالنور عندي كالظلام، والشمس تبدو في المغيب محجوبة خلف الغمام. لكن متى الفاد الحبيب أبدى المحيا بابتسام، تصفو حياتي بل تطيب، يسمو ابتهاجي في الختام. أحبائي أعتقد أنهم خبرين حلوين، ثلاث أخبار حلوة. هل أنت تعبر صحراء الحياة غربة هذا العالم تشعر بأنك غريب؟ افرح، في جمل يشيلك. حرف الجيم بيقول في جمل. هل أنت داخل غرفة مغلقة أوصدت أبوابها ولا تعرف كيف ومدى الخروج؟ افرح، في بابك. هل حل الظلام؟ افرح، حتما سيفتح الرب نافذة يدخل منها النور. بس توقع إن أول ما سيكشفه النور هو الخطية. اسألوا داود، اسألوا داود في مزمور 32، قولوا له ظلمة ولا نور؟ يقول كانت ظلمة قوي، ظلمة قوي. وإيه اللي ظلمها يا داود؟ إليك وحدك الشر قدام عينيك صنع، لكن سكت فبليت. لكن خلاص، قلت أعترف للرب بذنبي، نور النور، كشف الخطية، اعترف بالخطية، عادت الشمس للإشراق، وعادت حياته للنور والدين. بعد هذا رأينا حرف الواو، ودي فرحنا وإحنا بنتأمل في حرف الواو لما سمعنا وعد الرب أنه يقيم وتدا ويجعله في مكان أمين. فحرف الواو وتد، بس مش الوتد اللي احنا عارفينه في العربي اللي تدق في حبال الخيمة، يدق وتربط في حبال الخيمة، لكن الوتد اللي كان يعلقه الإسرائيلي في بيته علشان يعلق عليه الأشياء الثمينة. الوتد هو ما يعلق عليه الشيء. وتكلمنا كتير إن الواحد فينا في حياته ما يعرفش يعيش من غير وتد يعلق عليه أماله، يعلق عليه رجاءه. وعلي أن أسأل نفسي سؤال يعني حاسم، أنا معلق أمالي على مين؟ قد تكون الأموال هي الوتد، قد يكون الزوج هو الوتد، قد يكون العائلة هي الوتد. لكن يا أحبائي، تعرف لو كنت يعني حكيم هتلاقي الأوتاد دي كلها أوتاد بالأخلاع، في يوم من الأيام هتاخدك وتعمل إيه؟ وتقع بيك. ويا على منظر واحد حاطط كل ثقته في الوتد. وحكيت حكاية الراجل اللي بيتسلق الجبال لما تسلق أعلى ناطحة في مدينة شيكاغو، والناس ملفوفة حواليه بتتفرج مبهورة باللي بيتسلق، وخلاص فضله متر واحد ويصل لقدمة الناطحة، وبكل قوة مد يده وأمسك في شيء بارز في المبنى وإذ به يهوي، كان عش نحل من الطين، فكروا بروز حديدي، راح ضارب بكل قوة إيده وهوى الحاجة 90 دور لتحت. ويا مناس يا مناس هتكتشف في النهاية إنها بتهوي لأنها علقت روحها على أوتاد وهمية. لكن قرينا من سفر إشعياء إن الرب يسوع من ضمن أسمائه اسمه وتد، واللي علق رجاءه على الرب يسوع مسيحي صخري لا يزال وغيره الكل بماله. ثم رأينا حرف الزين. حرف الزين هو الحرف السابع والسبعة رقم الكمال، ويكلمنا عن السلاح. السلاح حتى حرف الزين لما تشوفه في اللغة العبرية منظر بلطة، اللي عارف البلطة بالضبط حرف الزين بلطة، ونطق الحرف يشير إلى البلطة، والبلطة تقريبا هي أول سلاح عرفه الإنسان، من أقدم الأسلحة اللي استخدمها الإنسان. سلاح، وسلاح كامل، ونحن لا نعرف إلا سلاحا واحدا هو سلاح الله الكامل. البسوا سلاح الله الكامل. ثم رأينا حرف الحيط أو الحاء، حيط بالعبري، وعرفنا أن حيط يعني حائط، وهو السور الذي يفصل بيني وبين العالم. وهو الحرف الثامن، والرقم الثامن هو رقم الخليقة الجديدة، رقم كل ما هو جديد، كل ما هو جديد. السبعة كملت وبنبدأ بداية جديدة مع الحرف الثامن في السلم الموسيقي. سبعة مش كده؟ تبدأ بالدو، وبعدين لما بنوصل لرقم ثمانية في السلم الموسيقي بنلاقيها برضو دو، يعني بنبدأ بداية جديدة. ربنا عملها كده في الطبيعة، سبع أيام الخليقة اكتملت، بس فيه إن كان أحد في المسيح فهو، دي بقى بداية جديدة. رقم ثمانية رقم الخليقة الجديدة، رقم ما هو جديد. وعلى المؤمن الذي ارتبط بالمسيح أن يقيم سورا وجدارا عاليا بينه وبين الماضي. أمين يا شباب، يا شباب أنا نفسي الرب، تعرفوش قد إيه أنا بحبكم وبخاف عليكم، ونفسي الرب يعلمكم حاجة، تعلم تقفل باب الذكريات، تعلمي تقفلي، تفتكريش، انسي حاجة وحيدة بس ما تنسيهاش، حاجة وحيدة علم نفسك إنك ما تنسيهاش. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. في بداية جديدة، ماضي انتهى بأصدقائه بذكرياته بخطاياه، مادام بنيت سور ونقلت ما ترجعش تبص تاني على اللي فات. ثم رأينا حرف الطه، وقلنا أن منظر حرف الطه واستعمال حرف الطه بيكلمنا عن الحية الحنش، الحية القديمة، الروح الشرير، وهو الحرف التاسع. رقم 9 في الكتاب المقدس هو رقم الروح القدس. وكما أشكر الله لأنه حيث يوجد الروح النجس يوجد أيضا الروح القدس. في الروح الشرير، لكن في روح إلهنا القدوس الذي يجعلني أقاوم وأثبت وأصمد أمام حرف العدو. ثم في هذا المساء نتوقف عند حرف اليود وهو اليد، وهو الحرف العاشر. ورقم 10 في الكتاب المقدس يكلمنا عن مسؤولية الإنسان أمام الله، مسؤولية الإنسان أمام الله. عندما أعطى الرب وصايا، أعطى كم وصية؟ 10 وصايا. عندما طلب أهل رفقة من العبد، عبد إبراهيم، أن يترك الفتاة فترة للامتحان، يضعوها تحت المسؤولية ويمتحنوها لكي يعرفوا صدق مشاعرها إن كانت ترحل أم تبقى، هل تمكث الفتاة أياما أو 10. وعندما أراد دانيال من رئيس الشرط أن يعطيهم القطان بدلا من أطايب الملك لكي ما يجربهم لفترة ويرى إن كان منظرهم أحسن من زملائهم أم لا، قال له جرب عبيدك 10 أيام. إذن 10 رقم المسؤولية، رقم الامتحان، رقم الإنسان تحت المسؤولية. وكم يا أحبائي يعزيني شخصيا عندما نصل إلى مسؤولية الإنسان نجدها تتكلم عن يدي الرب، وكأنه يقول للإنسان إن مسؤوليتك الأولى والأخيرة أن تمسك بيد الرب، إن مسؤوليتك هي أن تتعلق بذراع الرب. أيها الإنسان العاقل، هل خبرات الحياة، هل معايشتك لظروفك المختلفة جعلتك تكتشف ضعفك، عجزك عن مواجهة الحياة بمفردك؟ إذا كنت اكتشفتها فهذه هي مسؤوليتك، لقد نجحت في أن تكتشف هذا الاكتشاف العظيم، بس عليك أنك تكمل اللي عليك. اللي عليك مادام عرفت أنك ضعيف، مزعلش مني، أنك خايف، أنك مش قادر، أنك مش قدها، روح للي قدها، روح للي يقدر عليها. يا أحبائي كم يؤلمني أنه كثير من الناس شعرت ضعفها، بس للأسف قاعدة تجتر ألامها. ناس كثير شايفة خطاياها مش عارفة تتصرف ومصرة أنها تتصرف معاها، بينما الرب يمد يده. اسمعوا ماذا يقول في رومي 10: ألعلهم لم يسمعوا؟ ألعلهم لم يعلموا؟ كلا، إلى أقصى الأرض خرج منطقهم. لقد وصل الخبر في كل المسكون أن الرب بيحب، أن الرب يقول ها أنا واقف على الباب وأقرع. كمل معايا الآية، لكن ماذا يقول؟ يقول طول النهار بسطت يدي لشعب معاند ومقاوم. حبيبي أختي، الرب مدد لك إيده، صدقني الرب مدد لك إيده، الرب عن يديك اليوم، الرب قريب قوي، ليس عن كل واحد منا. ومديت لك ايه؟ مديت لك ايه؟ كل اللي مطلوب منك انك تعمل ايه؟ امسك ايدك، مدي ايدك وامسك ايدك، مدي ايدك وامسك ايدك. حس الحكايه دي مع اولادي صغير، لازال لغايه دلوقتي بيعملها. اول ما نيجي نعدي الشارع انا تلقائيا الاقي روحي فردت ايدي، وهو تلقائيا بيروح. الثاني كبر شويه، الاكبر يحسها شويه عيبه، نفسه ان هو يعدي لوحده، نفسه يعدي لوحده. ومرات كده كنت يعني بسيبه، بس احيانا اقرب منه ومدله ايدي برضه الاقيه يعمل روحه مش شايف، يعمل روحه عايز يعدي لوحده. بسيبه لان تعديه الشارع يعديها لوحده، لكن عايز اقول لك تعديه الحياه صعب، مستحيل تعرف تعديها لوحده. واذا كان الرب مدد لك ايده، لو الرب مدد لك، هو فعلا مدد ايده احباب؟ هو فعلا الرب مدد ايده؟ يا اخوتي الاحباء، تكفيني هذه الايه، لكن كل الكتاب يؤكد ان الرب يحب. الرب يحب. ده مش بس مادد ايده، ده مش بيقول بس بسطت يدي طول النهار، بسطت يدي. يا رب، ده انا ما شفت الشحات بيقعد مادد ايده طول، صدقوني ما شفت. لكن الرب بيقول طول النهار، طول النهار مددت يدي وليس من يبالي. صدقوني صدقوني، لو شحات وقف على باب ومد ايده طول طول اليوم، مش ممكن. لو مدها ساعتين ثلاثة ومحدش اداله حاجة ياخد بعضه، لكن إلهي مادد ايده طول اليوم، مادد ايده طول اليوم. عايز ايه مني؟ عايز انا حبت ايه؟ قوله مين قالك ان انا عايز منك حاجة؟ انا بحبك، انا خايف عليك، انا لما جبلتك عملتك تراب وعارفك انك ضعيف. يقول عنه الحكيم اللي اختبر، يعرف جبلتنا، يذكر اننا تراب نحن، على عبيده يشفق، خبزني وعجني، عابد عظامي وعارفني. عارف ان انا هش، عارف ان اقل كلمه بتجرحني، عارف ان اقل شيء بيخوفني، عارف ان اقل مرض بيحطمني، عارف ضعفي. وعلشان كده بقول يا حبيبي مش هتعرف تعديها لوحدك، امسك ايدي، خليني اعديك، خليني امشيك، خليني انا احفظك وارفعك واقودك، امسك في ايدي. ذهب للعروس لكي ما يعلن لها عن مشاعره وما سمعتش. اسمعوا ماذا يقول رومي 10 وهو يقتبس من إشعياء، يقول طول النهار بسطت يدي، طول النهار. لكن في سفر النشيد يقول لها افتحي لي يا حبيبتي، يا جميلتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطول وقصصي من ندى الليل. يعني واقف انت كمان بالليل. أسجد أمامه بكل احترام، وأنا أؤمن بصدق كلامه وصدق إعلانه، وأقول له صدقت يا رب، قعدت واقف على بابي طول النهار وطول الليل، وأنا عامل روحي مش سامع ومش فاهم وعايش في خطاياي وجهلي، لكن بشكرك لأنك صبرت علي، بشكرك لأنك ما زهقتش مني، بشكرك لأجل حنانك، بشكرك لأجل عطفك، بشكرك لأجل حرصك علي. أنا ما كنتش خايف على نفسي زي ما أنت خفت علي، فضلت مستنيني. علشان إيه قال؟ علشان أمدله إيدي ويمسك إيدي، علشان يمسك إيدي. عندما طال عليه الوقوف ولم تفتح له، فاكرين عمل إيه؟ تقول العروس حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشاء. مد يده من الكوة، إنه كأنه يستجديها. أخي الحبيب، أنت لا تعرف ماذا سيحدث لك غدا، أنت لا تعرفي ماذا سيصيبك غدا. أرجو لكم من قلبي فعلا حياة تخلو من أي ألم أو منغصات. بس إذا قلت لكم أو وعدتكم، أنا قلت أرجو، لكن إذا قلت أو وعدتكم إن حياتكم تخلو من أي ألم أو منغصات، أعتقد إن أي عاقل فيكم لن يصدق. أبقى شخص بجذب عليكم، بس ممكن أوعدكم بحاجة. أوعدكم يا أحبائي أن الرب وهو يعرف ماذا سيأتي به الغد، بكرة هيحصل فيه إيه. رب يقول لك حبيبي أنت مش شايف بكرة، أنا شايفه، وأنا عارف أنك ما تقدرش تعدي بكرة من غيري. اعمل معروف، امسك. لا أرجو لكم أبدا فراش المرض، لكن عايز أقول لك إذا ذهبت إلى فراش المرض ومعك الرب، سيصبح فراش المرض فرصة جميلة للشركة مع الرب. لا أرجو لك أن تذهب إلى أحد السجون كما حدث مع بعض رجال الله الأتقياء الذين سجنوا لأجل اسم المسيح، لكن كثير حكوا لي الإخوة الحلوين دول رغم أنهم كانوا شباب صغير إن أجمل أيام عمرهم قضوها وهم في السجن يستمتعوا بالشركة مع الرب. قال المرنم: يا سجن صرت جنة من هيبة الرحمن. وقال مرنم آخر: فالسجن يمسي به روضا، محاسنه تسبي وتزري سنا بالشمس والقمر. قال لها الرب: مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام. اذهبي بسلام، قد ايه رائعة هذه الكلمة. رب يسوع بيقولها لك لو جيت له وقلت له: يا رب انا مش قادر امشي لوحدي، انا خايف، انا خاطي، اغفر لي خطاياي وامسك بايدي يا رب، امسك بايدي، انا مش عارف اعدي الدنيا دي لوحدي، امسك بايدي من فضلك. هيقول لك: مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام. كتير بحب اعلق على الآية دي، اذهبي بسلام، ما قالهاش اذهبي فين، ما قالهاش هتعدي في ايه، بس وعدها بحاجة انها هتذهب بسلام. Go in peace، روحي بس ملفوفة في السلام. روحي، هتروحي لفراش المرض، جو، روحي بس هتروحي فيه سلام. هتروحي لظروف صعبة، روح بس هتروحي فيه سلام. مش بوعدك انك هتعدي في حتت سهلة، لكن بوعدك انك هتعديها في سلام. اذهبي بسلام. ولما رب المجد يقول اذهبي بسلام واصدر القرار بالسلام، خلصت. قرار من أعلى سلطة، قرار سيادي بيقول اذهب بالسلام، هعديها بسلام. أمين. دي إيد الرب المعروضة علينا النهاردة، في حد يحب يمسك فيها؟ في حد يحب يمسك في إيد الرب الليلة؟ الرب مادد إيده. أجيب آيات تاني ولا كفاية؟ كفاية كفاية، مش عايز أخذ وقت طويل، عايز أبص على آيات المزمور الحلوة، لكن عندي آيات كتير بتقول إن الرب عارض نفسه مادد إيده، مادد إيده. حتى حبيبي إلهي ما أعظمه لما جه وسط التلاميذ أول ليلة بعد القيامة، أراهم يديه، حلو منظر إيديه، وكانوا بيقولهم إيديا اللي حببكم وتصمرت لأجلكم ممدودة ليكم. تعال ما تعنتش، تعال ما تأخرش، تعال ما تأوحش، تعال والرب مدد لك إيده، قول له: يا رب وأنا أستاهل أمسك في إيدك. وتخلص حياتك انت بترنم وتقول له: امسكت بيد اليمنى، برايك تهديني وبعد الى مجد تاخذني. لكن احبائي، عايز اتناول هذا الامر من وجهه ثانيه، مش بس ان الرب مادد ايده لكل واحد، لكل انسان، لانه ضعيف والرب عايز يدعمه ويقويه، لكن عايز اقول ما هو مدى ايماننا. اذا قرانا التاريخ بأن إصبع الله كان وراء كل شيء، هقول السؤال بلغة ثانية: ما هو حجم إيماننا واقتناعنا أن هناك يد في هذا الكون تحرك الأحداث من وراء السفارة؟ هل عندنا هذا الإيمان يا أحبائي؟ هقول السؤال بلغة ثالثة: هل هناك أشياء تحدث في هذا العالم، تحدث من حولنا، تحدث في بيوتنا، تحدث في عائلاتنا، تحدث في حياتي شخصيا، أقدر أقول هذا لا يمكن أن يكون صدفة لكنه إصبع الله؟ هل عندك هذا الإيمان؟ هل عندك هذا الإيمان؟ أم أن الأحداث تعبر وتعبر وتعبر ونحن لا نرى يد الله في الأحداث؟ هل يا أحبائي تعلو بنا الحياة وأحيانا تهبط ولا نرى يد الله؟ هل مرات نرى أنفسنا نرتفع ولا نرى اليد التي رفعتنا؟ وهل مرات نرى أنفسنا ننخفض ولا نرى اليد التي ثقلت علينا؟ هل نرى يد الله؟ هل في مرات كثيرة أفرح أو أتضايق وأقول له هذه يدك يا رب، هذه معاملاتك معي يا رب؟ أخوتي الأحباء، ليس الجهل هو جهل قلة الشهادات، فكم من أناس حاصلين على أعلى الشهادات لكنهم أغبياء، أغبياء أغبياء أغبياء، لأنهم لا يروا يرضى الله. في شخص بيهمني كثير أقف قدامه، لأنه الوحيد اللي حصل على شهادة غباء من أعلى سلطة، الله شخصيا قاله وقال له يا غبي يا غبي. وكثير بعلق على الحكاية دي وبقول لا يمكن أن يكون الغباء هو غباء العقل، أبدا أبدا، الغباء مش غباء العقل. ودليلي حاجة واحدة، لو الغباء غباء العقل وربنا بيقول له يا غبي، ممكن يرد عليه ويقول له أهي صنعتك، صح؟ أهي صنعتك، وأنا اللي عملته؟ مين اللي عمل لي عقلي؟ هو لو قال لي أنت غبي، يعني يقصد أنه عقلي، هقول له وأنا اللي عملته العقل، أهي صنعتك. حاشا حاشا أحبائي أن يخلق الله عقلا غبي. لكن الكتاب يقول أظلم قلبهم الغبي، رومية واحد. الغباء هو غباء القلب الذي يحتضن مبادئ غبية يعيش بها الإنسان، مبادئ غبية يعيش بها الإنسان تجعله في النهاية إيه؟ غبية. إيه المبدأ الغبي؟ مبادئ غبية كثير احتضن هذا الرجل، لكن أشير إلى مبدأ واحد منهم، إنسان غني أخصبت كورته فقال ماذا أعمل؟ أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أوسع وأجمع فيها أثماري وغلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فيش ربنا في الموضوع، فيش ربنا في الموضوع. إنسان غني أخصبت، أخصبت من نفسها كده يعني، طب ما حواليك كل الكور ما أخصبتش، مش معنى أنت، لكنه غني لأنه لم يسأل ولم يحاول أن يعرف سبب هذا الثراء. ليه ربنا رفع؟ ليه ارتفع؟ ربنا قصد يرفعه. واحد تاني نزل، ليه نزل؟ ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش. بعض رجال الله الذين كانوا في شركة عميقة مع الرب علمونا حاجات، أنا ما بلزمكش أنك تسلك بيها، لكن بقول اللي قالوه. أحد قدام الرب الأفاضل اللي اعتز بيهم راح عند الرب دلوقتي، قال لو أنا ماشي في الشارع ورجلي تشنكلت في طوبة، أول حاجة بعملها برفع قلبي للرب وأقول له في حاجة عايز تقول لي، حاجة عايز توصل لي، حاجة اصبح الله. ذهب موسى إلى فرعون وقال له الرب يقول لك اطلق شعبي ليعبدني. فرعون قص قلبه، قال له هنعمل آيات ومعجزات لأؤكد لك أن الرب إلهنا هو الرب الحي في السماء. قال له اعمل اللي انت عايزه. جاب العرافين بتوعه وابتدى موسى يعمل والعرافين يعمل لغاية ما مس تراب الأرض بقي بعوض. هنا في خلق، حاولوا العرافين يعملوها ما عرفوش، العرافين صرخوا وقالوا هذا إصبع الله. السحرة اعترفوا إن في الله، اعترفوا أن الله يتدخل، أن الله وراء الأحداث. هل تؤمن أخي الحبيب، هل تؤمن يا أختي أن الله على العرش يسيطر ويدير؟ هل نؤمن أن الخيوط في يده وهو ممسك بزمام كل شيء؟ هل نؤمن أن معه أمرنا؟ هل نؤمن أن العلي متسلط في مملكة الناس؟ هل نؤمن يا أحبائي أن من يسلك بالكبرياء هو قادر على أن يذله؟ هل نؤمن يا أحبائي أن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوق؟ هل نؤمن؟ هل نؤمن أن حياتي ليست هي نتاج الخط العشوائي والظروف والصدف وحتميات الجينات والبيئة والتربية، لكن هناك يد إلهية كانت تتحكم في حياتي. هل نؤمن بهذا؟ أتمنى أن الإيمان ده يتعمق فيك، وأنك بعد كده تراجع اللي حصل وتاخد بالك من اللي بيحصل وتدور على يد الله. أمين؟ أصغر حرف في اللغة العبرية، أصغر حرف في اللغة العبرية هو حرف اليود اللي هو قدامنا ده، حرف اليد. ولما تشوفه فعلا عامل زي نقطة كده، زي نقطة، وفعلا الواحد يتلخبط لما يجي يكتبه، زي نقطة، بس نقطة كأنها صابع بيشاور بالضبط بالمنظر ده كده. بعدين سألت الرب، أقول له يعني إيه حكمتك إن الحرف اللي بيشير إلى يدك يكون أصغر حرف؟ كانت الإجابة اللي عندي اللي يعني ربما تكون خاطئة، لكن ده اللي حسيته أو فهمته، إنه لأن دي الوحيدة اللي الناس دايما مش شايفها، دايما الناس مش شايفها، دايما الناس مش عارفة إن هذا هو إصبع الله. قال أحد قدام الرب الأمريكان، في يوم من الأيام كانت عائلتي مسافرة على إحدى الطائرات، وكنت في انتظارهم في المطار، وجاءت الأخبار المزعجة جدا أن حريق اشتعل والطائرة في الهواء على ارتفاع 33,000 قدم، وفي أحد حمامات الطائرة اشتعلت النيران. وابتدى الطيار المخلص لعمله الأمين يستعمل كل إمكانياته لكي ينقذ ركاب الطائرة، بس كان ابتدى ثاني أكسيد الكربون يتدخل بقوة وينتشر، والناس ابتدت تتعب، إلى أن وصل الطيارة للأرض وابتدى يخرج الناس، وظل هو واقفا حتى خرج الجميع أحياء، لكن بعد كده هو سقط ومات. فصرخ هذا الخادم وقال إني أحتاج أن أراه أو أرى شخصا من عائلته لكي أشكره، أشكره لأنه أنقذ عائلتي. لكن بيقول الخادم ده بعديها، بعد هذه الحادثة قرأت عن حادثة أخرى ما كانش فيها علفه، لكن حادثة تانية حصلت، قال إنه أحد الطيارين للأسف أذاع في الإذاعة الداخلية للركاب، ودي كانت حادثة حقيقية حصلت أنا شخصيا قريت عنها، وقال لهم عندي أخبار سيئة أن أحد المحركات قد توقف، وابتدأ الرعب، ونادى ثاني وقال لهم للأسف المحرك الثاني توقف، وبعد شوية للأسف المحرك الثالث توقف، وأخيرا توقف المحرك الرابع، وابتدأت الطائرة تسقط سقوطا مرعبا لتهوي في أعماق المحيط. ابتدأت الصرخات تعلو والنحيب والبكاء، وقبل أن ترتطم الطائرة بصفحة المياه اشتغل أحد المحركات وراح طالع بالطيارة. فقال الخادم، في المرة الأولى شكرت الطيارة، في هذه المرة أشكر مين؟ أشكر مين؟ يقينا هناك يد إلهية استطاعت أن تصل إلى هذا المحرك وتصلحه حتى وإن كانت الطائرة في الهواء. في يد إلهية؟ في يد إلهية، في يد إلهية بتتدخل في الريح، في المطر، في يد إلهية بتتدخل في الفيروس، في يد إلهية بتتدخل وتسيطر على يد الجراح، في يد إلهية بتسيطر على أخطاء الأطباء، في يد إلهية بتسيطر على الكرة الأرضية، على الزلازل، على العواصف. جاهل، جاهل من يتجاهل سلطان وتداخل هذه اليد الإلهية. أمين؟ أنت بقى أقول له في قلبك دلوقتي وأنت بتسمعني، أنا أؤمن بإيدك يا رب. أمين؟ قل له بشكرك لأجل إيدك، وأؤمن بإيدك، أؤمن أن يمينك صانعة ببأس، أؤمن أن يمينك متداخلة، أؤمن أنك لم تصنع هذا العالم وتتركه يا رب للعبث، لكن أنت عظيم يا رب، أنت متداخل يا رب، يمينك متداخلة يا رب. أمين؟ قولها له من تاني، قولها من قلبك، أنا أؤمن أن يمينك صانعة يا رب. تقرأ معايا الأعداد دي من فضلك، اقلب الصفحة بس في مزمور 118، شوف الآيات دي الجميلة في عدد 13. يكلم كاتب المزمور العدو، مزمور 118 عدد 13، بيقول للعدو: دحرتني دحرتني أيها العدو، دحرتني دحورا. قوتي وترنمي وقد صار لي خلاصا. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. كيف لا أضحر وكيف لا أسقط وكيف أقوم وأترنم؟ بيشرح السبب، يقول: لأن يمين الرب صانعة ببأس. قول العبارة دي في قلبك، قولها وآمن بيها، قولها وتشعلق بيها، قولها وكررها كل يوم، قوليها وقدام كل مشكلة رددها: يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. ولذلك لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. هذا ما قاله بني إسرائيل أيضا وهم بيشوفوا البحر الأحمر مشقوق، يقولوا: يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك تحطم العدو. خلي كذا عندك إيمان بيمين الرب، بإيد الرب، بإصبع الرب، بذراع الرب. أمين؟ طيب، أنا عايزك تركز تستعرض شوية حاجات ما خدتش بالك منهم، يمكن الرب عملهم معاك بس أنت ما فهمتهمش، أو يمكن الرب هيعملهم معاك بس أنت مش واخد بالك، أو أنا خايف عليك ما تاخدش بالك. بيقول له هنا أول واحدة: يداك صنعتاني وأنشأتاني. وأنا هسمي العدد الأول اليد الصانعة. صانعة إيه؟ يداك صنعتاني وأنشأتاني. هل يا أحبائي حد فينا بيفكر في جسمه؟ حد فينا كده بتيجي عليه لحظات، مش لازم تكون طبيب علشان تقعد تتفرج وتتأمل وتتعجب من إبداع هذا الجسم. مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، محتاج خدمه كامله اقول فيها بعض عجائب هذا الجسم. يا على الاعجاز، يا على الاعجاز. اقول من الحاجات اللي ربما بعضكم يعرفها، من احدث الاشياء انهم قالوا لنا من 3-4 سنين انهم اكتشفوا قدروا يقروا الجينوم البشري. ايه الجينوم البشري؟ الشفره الانسانيه اللي مكتوبة في خلية كل إنسان. في 46 كروموسوم في خلية كل إنسان. عارفين الخلية؟ الخلية اللي هم بنرصهم جنب بعض يعملوا النسيج، والواحد فينا عبارة عن مجموعة ضخمة من الخلايا، عددها مش كبير قوي، يعني 10 تريليون خلية. لو خدنا خلية واحدة منهم وفرغنا المعلومات اللي فيها، المعلومات اللي فيها ما قدروش يفرغوها في كتب، لأنه هما 46 كروموسوم، كروموسوم واحد منهم نفرغ المعلومات بتاعته عايز كتاب من 1,000,000 صفحة، المعلومات اللي ربنا كاتبها عن كل إنسان. وعشان كده بيحتفظوا بالجينوم في كمبيوترات ضخمة جدا، لكن ما فرغوهاش في مكتبة الكونغرس، حتى لأن مكتبة الكونغرس كلها لا تسع المعلومات الموجودة في خلية واحد. خد المعلومة الثانية عن الخلية دي، لو خدنا شرايط الدي ان ايه اللي مكتوب عليها المعلومات دي، لو خدنا الشرايط دي وربطناها في بعض وعملناها شريط واحد، بس جبنا الشرايط بتاعت بني آدم واحد، يعني جبنا كل الشرايط اللي في خلايا بتاعت بني آدم واحد، هنعمل شريط يروح من هنا للقمر ويرجع 6,000 مرة. دي اللي موجودة في بني آدم واحد. حجم الاتصالات السلكية اللي موجودة في الثلاثة باوند، 3 رطل لحمة اللي موجودين جوه هنا دول، يعني كيلو وربع كيلو وثلث كده، حجم الاتصالات السلكية اللي فيهم أكبر من كل شبكات التليفون السلكية اللي موجودة في الكرة الأرضية. وفي كام خلية وفي كام جسم وفي كام راس في الدنيا. كلنا بنشوف الصراع العلمي الرهيب واللي فعلا بنشكر ربنا لأجلهم وربنا يفتح عليهم أكثر وأكثر في جهاز الغسيل الكلوي. أنا شخصيا بصلي إن ربنا يفتح عليهم يعملوا كده حاجة صندوق صغير ياخدوا الواحد معاه بيته بدل المرمطة في المستشفى. جهاز الغسيل الكلوي لغاية دلوقتي عامل زي الدولاب بالضخم. تعرف إن البني آدم لو عنده سبع كلية واحد سبع كلية يعيش بيه ويغنيه عن جهاز الغسيل الكلوي. سبع الكلية ده عبارة عن حتة لحمة سنتي في سنتي ونص، يعني قد عقلة صابع، تغني البني آدم عن أصل الكلية اللي هي 7 سنتي في 10 سنتي. ربنا عامل فيها مليون جهاز غسيل للدم، مليون جهاز في حتة لحمة حضرتك تظلطها كده، يعني كلية تظلطها فيها مليون جهاز تحليل وغسيل. يا أحبائي أبص على العظمة دي وأقول له يداك صنعتاني وأنشأتاني. أنت عظيم يا رب، أنت عظيم، أنت مبدع يا رب، أنت خلقت هذا الجسد. يا وبنام وأقوم بتحرك وبقوم بالصحة وشغال، شغال القلب شغال، وإبداع، صنعتاني وأنشأتاني. خلق، لكن الإنشاء هنا الإبداع، يعني مش خلقه بس، لكن خلق بإيه؟ بإبداع. صنعتاني وأنشأتاني. أحبائي إذا ضاعت من أمامك كل المعجزات انظر إلى جسدك، فجسدك عبارة عن معجزة متحركة كل يوم كل يوم كل يوم. طب بلاش كده، معدتك بتهضم الأكل إزاي؟ حمض هيدروكلوريك أسيد في المعدة موجود شغال، إفراز إفراز إفراز. تعرف لو طلعته من معدتك وسكبته على جلدك يعمل فيك إيه؟ يشويك غالبا، يشويك. طب أمال ده جوه وشغال إفراز إفراز إفراز. ده إحنا عندنا حاجة في الطب اسمها البنكرياتيك شوك. لو البنكرياس اتجرح جرح وطلعوا شوية إنزيمات كده تسربوا، يحصل للبني آدم شوك يموت. ازاي ربنا حافظها في القنوات؟ تمشي بالمايكروجرام، تمشي في قنوات مظبوطه، لا تروح يمين ولا تروح شمال. الاحماض معروفه بتعمل ايه وتتفرز من حته معينه من. وبعدين بص يا اخي، يعني صدقوني اجدع مكنه النهارده ما بتكمل 50 سنه. طبعا حضراتكم كلكم ما وصلتوش لل 50 سنه، لكن انا كتير ببص لجسمي واقول يا رب معمر كل السنين دي. مش هقول سني كام، لكن يعني هقول كل السنين دي يا رب، ده لو مكنه، لو مكنه كان زمانها صدت وخربت وعطلت، لكن واقف على حيلي. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، انا قادر امشي. يا سلام يا سلام، كل ستاتنا بيشكوا من خشونه الركب، خشونه الركب. لا طب عشان ما بيعملوش رياض، عشان ما بيمشوش، لان ربنا عامل لهم الرجلين علشان يمشوا، بس هم بيفتكروا الحكايه دي بعد ما رجليهم بتوجعهم. لكن لما نشوف الابداع وهو عامله، وازاي يفضل الغضروف، ازاي يفضل يعمل لوبريكيشن وتشحيم علشان ما تشعرش بالالم وعلشان تمشي، وسنين سنين عشرات السنين. عندما اتامل في هذه المعجزه، وعلى فكره ده كل الابداع ده في الخيمه اللي انا ساكن فيها. أمال الأهل لو تشوف الساكن بقى. والإبداع أكثر وأكثر إنه أبدع كل هذا الإبداع من خامة واحدة وأرخص خامة، وهي شطرة. لدرجة فكروا قال لك بدل ما بندفن الناس وما بنستفيدش منهم، نحاول ناخد الجسم بتاعهم ونستفيد منه. فطلعوا صابونة غسيل ومسمار حديد، ده اللي عرفه، وشوية جير من العظم بتاعه. قالوا شوية جير ما يبيضش أوضة، ومسمار حديد 5 سنتي وصابونة غسيل من بتاع زمان من الدهنة بتاعته. من أبسط خامة وأرخص خامة أتقن وصنع هذا الإبداع. يعني يا أخي عايز أقول لو ما شفتش أي حاجة في الدنيا تؤكد لك أن الله موجود ويد صانعة، انظر إلى جسد، واصرخ مع كاتب المزمور وقل له يداك، يداك صنعتاني وأنشأ ثاني. أنا شايفك في كل خلية من جسدي، أنا شايفك في أعصابي وردود الفعل، أنا شايفك في هذا القلب حتة دفاع قد قبضة اليد، عمالة تضخ أطنان، مضخة عمالة تضخ ليل ونهار. إمتى خدت أجازة؟ لو خدت أجازة ثلاث دقايق. إمتى وقفت عن العمل؟ إمتى قالت ارحموني شوية وإنت عمال تديها كوليسترول ودهنة وأكل وبشاميل ومصايب سودة عمال تديها وتقفل في شرايينه وهو برضه عمال يعافر ويعمل إيه؟ ها؟ وشغال وبيقاوح وشغال. إيه الإبداع ده؟ لا أنسى أبدا بحث طبي قرأته عنوانه جذبني. العنوان بتاعه أقوله بالإنجليزية لأنه عنوان جميل، بيقول هوموجينيسيتي، هوموجينيسيتي يعني الانسجام، فروم هيتروجينيسيتي، هوموجينيسيتي فروم هيتروجينيسيتي يعني الانسجام العظيم من الاختلاف العظيم. ده الموضوع. وكان الراجل رغم أنه يعني للأسف لا يؤمن بوجود الله، لكن كاتب البحث يقول لما درست عضلة القلب اكتشفت أنه علشان القلب يشتغل لازم يكون في تناسق بديع بين كل الغرف بتاعته، يعني غرفة تنقبض الثانية تنبسط، صمام يقفل لازم الثاني يفتح. الدنيا ماشية بتناسق وانسجام بديع، ما ينفعش تختلف الحركات، لو اختلفت الحركات الواحد يطب يموت. بس قال العجيب ان نوعية العضلات مختلفة تماما، يعني شيء غريب، حاطط عضلات من انواع مختلفة علشان في النهاية تعمل عمل واحد. اختلاف شاسع ينتج في النهاية عمل متناسق واحد. مين اللي يقدر يعمل الحاجات دي؟ في حتة لحمة قد قبضة الإيد تعايش البني آدم ده، أتفرج وأقول له يداك صنعتان وأنشأت، أسبحك لأني امتزت عجبا. أنت حي، أنت موجود، أنت بتشتغل، أنت عظيم، وعندي أكبر دليل هو هذا الجسد. بس الراجل ده عجيب قوي، قال له يداك صنعتاني وانشأتاني، يعني انا بشكرك على عظمة هذا الجسد، عشان كده عندي طلبة. عايز ايه؟ قال له فهمني مبادئ الوقاية الصحية. ها؟ صح كده؟ صح كده؟ لا لا. طب هو مش بيتكلم عن الجسد؟ كنت أتفكر كده يعني أنه بعد ما أعجب بعظمة الله في الجسد يقول طب خليني أحافظ عليه ففهمني. حلو أن احنا نحافظ عليه، بس هو من هنا بيقول حاجة تانية، بيقول فهمني فأتعلم وصاياك. أعتقد يا أحبائي أنه عايز يقول إذا كان الله أبدع هكذا في الجسد فهو يبدع أكثر في معاملاته معي. وكما يا رب أرى إبداعك في جسدك، والناس بتروح كلية الطب علشان تقدر تفهم حاجة عن الجسد، أنا محتاج أروح مدرسة الكلمة علشان أفهم معاملاتك معايا. يا رب أنا خلاص، أنتوا فاهمين قصدي؟ جانب جسدي وفي جانب روحي. الجانب الجسدي يتكلم عنه هذا الجسد، الجانب الروحي تتكلم عنه معاملات الله اليومية معي. كما أبدع الله في صنع هذا الجسد، هو بذات القياس يبدع في معاملاته اليومية معي. صلاتي هي يا رب، يا رب فهمني فأتعلم وصاياك. أوضح بمثل، قلت من شوية عن البحث العلمي ده اللي هو الهوموجينيسيتي فروم هيتروجينيسيتي، إن في شيء جميل متناسق بيطلع من حاجات متلخبطة. تعال ناخد الفكر العلمي ده نطبقه على معاملات الله معانا. امسك حياة يوسف، ما فيش ولا حاجة في حياة يوسف ماشية مع التاني، مظبوط ولا مش مظبوط؟ كل حاجة ماشية غلط، كل حاجة ماشية غلط، كل حاجة ماشية غلط، هيتروجينيسيتي، كل حاجة بتخبط في بعضيها. بس في الآخر عملت إيه؟ عملت إبداع ولا ما عملتش؟ عملت أجمل حكاية لم يكتب أديب على وجه الأرض إلى الآن قصة كقصة يوسف. شكسبير العظيم كتب قصة اسمها العاصفة، لو موسى عايش كان رفع عليه قضية الملكية الفكرية لأنه اختلس القصة من قصة
يوسف،
بس عمل فيها شوية تحويرات وطلعت قصة خايبة، لكن قصة يوسف طلعة بإبداع لأنها ليست صناعة قلم بل صناعة يد الله. يد الله أحبائي، إن يد الله أبدعت في جسدي، لكن خلونا أقول أبدعت في معاملاته معي. هل ترى يد الرب في معاملاته معك؟ هل ترى يد الرب في معاملاته معك؟ هل ترى يد الرب في دخولك وفي خروجك، في حزنك وفي فرحك، في غناك وفي فقرك، في صحتك وفي مرضك؟ هل تشعري دائما أن يد الرب عاملة، أم أنك تتجاهلي هذه اليد؟ أنك تحتاجين إلى صلاة وأنت تحتاج إلى صلاة وأنا أرفع قلبي بالصلاه. فهمني يا رب، فهمني فأتعلم وصاياك. أنا عايز أتعلمك، عايز أفهم كلامك لكي أجيد قراءة معاملاتك معي. أنت كل يوم تتكلم بس أنا مش بعرف أقرأ. نفسي أعرف أقرأ، نفسي أعرف أقرأ معاملاتك معي. الطبيب دائما مبهور لأنه يقرأ عظمة الله في الجسد، وأنا شخصيا دائما مبهور لأني أقرأ معاملات الله معي. حلوة 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 حلوة. اسمحوا لي حكي حكاية ولا الوقت خلص؟ حكي حكاية، انتوا بتحبوا الحكاية. كنت مسافر، عندي خدمة في مجمع في جمعية خلاص النفوس في بلد تبع محافظة المنيا اسمها الفكرية، وكان الصيف والدنيا زحمة وبعدت أحجز قبلها 15 يوم مفيش حاجة. اتصلت بأخت عزيزة قلت لها تحاولي تتصرفي لي في أي تذكرة، قالت لي مش لاقية مش قادرة. رحت عند القطر وقلت أنا الرب ما بيخجلنيش ولا يخزيني أبدا، هروح وإن شاء الله هيديني هيديني. وقفت سواق معايا كان موصلني، قلت له أنت تقف عند الشباك وأنا هقعد في العربية أصلي لغاية ما تلاقي التذكرة تديني تليفون علشان أدخل. وكل شوية يقول لي ما فيش. قال رب الحكاية ما ينفعش، في خدمة والمعاد بيقرب والسكة الحديد صعبة دلوقتي، الحقني. لغايه ما بقي فضل عشر دقايق ومفيش. اتصلت باحد الاحبه قلت له اديني عربيه اروح بيها بني سويف. اتصلت بيهم في المنيا قلت لهم ابعتوا لي عربيه من المنيا لبني سويف واقابلكم في السكه. فاخت عزيزه اتصلت وقالت لي انت ليه مش عايز تزود ايمانك وتركب وتلاقي كرسي؟ خبيش عليكم بيني وبين نفسي، قلت مش وقت وعظ دلوقتي، انا ما عنديش استعداد اقف من هنا للمنيا وانا ورايا وعظ. فما يعني لا ما مش قادر. قالت لي ما انت ما فيش في مره الرب خزق، اركب القطر وما تخافش. خجلت وقلت انا بوعظها دايما وهي لما توعظني هروح حركة. ولغيت الموضوع ودخلت القطر. وانا رايح القطر لقيت واحد بيتخانق في السكه، بصيت عليه لقيته عرفه. قلت له تعالى انت بتتخانق ليه مع الراجل الكمساري الغلبان؟ تعالى. قال لي هو انت انا لي 10 سنين نفسي اشوفك وما تشوفنيش الا وانا بتخانق؟ قلت له تعالى انت رايح فين؟ قال لي انا مسافر في القطر. طيب انت في كرسي كام؟ قلت له انا مش حاجز. قال لي تعالى هنقعد مع بعض، ده انا محتاجك واقع. ودخلنا وهو ساب الكرسي بتاعه وانا نقيت كرسيين علشان اعرف اوعظه وقعدت فيهم أنا وهو. وعظته 4 ساعات، هو كان محتاج. وطبعا ال4 ساعات وإحنا قاعدين مفيش حد جه يقومنا. وخلصنا وطبعا القطر ما أقدرش أوصف، طول عمري بركب قطارات، 25 سنة بركب قطارات، ما شفتش القطر زي اليوم البشع ده. لكن الكرسيين قعدنا فيهم بدون ما حد يقومنا لغاية ما خلصنا كل الكلام، صلى وخلص اللي بينه وبين الرب، وعدني خلص اللي بينه وبين مراته والأمور كلها صفيت. أول ما صاحبنا خلص كنا وصلنا محطة، جه الراجل أولني. صعب عليا من الرب، قلت له كنت تكمل جميلك، ده أنا 4 ساعات بوعظ نفسي في ساعة نوم قبل ما أروح الخدمة أقعد أنام بس شوية. هو لقيني قمت قال لي انا الكرسي بتاعي لسه فاضي، تعالى انا هقوم الراجل ونقعد انا وانت. قلت له طيب خلاص، وراح مقعد اقعد. قال لي لا قعد، كنت واقع الحقيقه، وهنام شويه. وبعدين قال لي معلش افتكرت سؤال، اتفضل اسال. قال لي ليا واحد صاحبي، قلت هنبدا خلصنا اسئلتك وهنبدا في اسئله اصحابك، طب سيبني انام شويه ورايا خدمه. سالني سؤال صاحبه وخلصت سؤال صاحبه ووصلنا ونزلت. وبعدين بعد كده اتصل بي قال لي السؤال اللي سالهوني سؤال لاهوتي شويه عن لاهوت المسيح وناسوت المسيح. قال لي بعد ما نزلت خدت بالك الراجل اللي كان قاعد على جنب؟ قلت له طبعا. قال لي بعد ما انت نزلت؟ قال لي الراجل ده بيشتغل ايه؟ قال لي قلت له. قال له انت فهمت الكلام اللي قاله لك؟ قال له يعني. قال له انا بدور على الاجابه دي من 20 سنه مش لاقيها. بعد ما وصلت اتصل بي واحد وقال لي انا الاخوه قالوا لي ان انت واقف في رمسيس مش لاقي تذكره، وانا كنت بالعربيه فاضي في رمسيس وفرحت وقلت انا هاجي اخدك واتصل بيك والاقي تليفونك مقفول مقفول مقفول، ما عرفتش اوصلك. ليه بس عملت فيا كده؟ قلت له مش انا اللي عملت، ده هو اللي عمل. ولغايه النهارده بسعد جدا بالاثنين الحبايب بتوع القطر، سواء اللي الرب صلح حياته مع مراته او بالصديق العزيز اللي الرب جاوب له على سؤاله. في يد بتحرك الاحداث، في يد بترتب كرسي في القطار، في يد بترتب مكان للعربيه، في يد بترتب الطبيب. يا احبائي يعوزني الوقت، يعوزني الوقت، لكن ببساطه اصرخ واقول له فهمني فاتعلم. ده انت كل يوم بتتكلم، ده انت كل يوم بتتحرك، ده انت كل يوم بتشتغل، ده انت كل يوم بتقول في حياتي من الاحداث اللي حواليا، بس يا رب افتح وداني وافتح يعني علمني اقرا معاملاتك معي. اليد الصانعة، هقول العناوين كالعادة بعد كده. متقوك يرونني فيفرحون. اليد المبدعة، حد فيكم دخل متاحف؟ يا سلام لما ندخل متاحف وبعدين تيجي قدام تحفة حلوة تروح واقف كده وتبهر. فاكرين الكلمة اللي بتطلع مننا بنقول ايه؟ ها؟ الله الله الله، تحفة تحفة. الأخ الحبيب يوسف ما بيحبش الحكاية دي، بيقول لو شفت حاجة حلوة قول يا حلاوة، ما تقولش الله لألا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. وجهة نظر، بس أنا بحب أقول الله لأني أرى أن الله وراء كل إبداع. بس هنا مش بيقول على تحفة، ده بيقول متقوك إيه؟ يرونني. يرونني يعني منين اللي طلع تحفة؟ مكسوفين تقولوها؟ مكسوفين؟ لا قولوها، صدقوني صدقوني ايده الحلوه عماله تجمل في كل مؤمن، ايده الحلوه عماله تشيل العيوب، ايده الحلوه عماله تحلي في المؤمن، عماله تخلصه من خطايا وتكسبه جمال وثمار وتحط فيه حاجات حلوه لدرجه ان بولس يقول لاننا نحن عمله، يعني تحفته تحفته، his masterpiece، التحفة بتاعته. الكلمة كده في الأصل اليوناني تترجم his masterpiece، أحلى تحفة فنية طالعة من إيده الكنيسة المؤمنين. وعشان كده يقول له تعرف يا رب بشوف إخواتي لما بيجوا يتفرجوا علي متقوك يرونني بيفرحوا لأني أنا شغلتك، لأني أنا صنعتك. دي من ناحية بتفرحني، لكن من ناحية تاني بسأل نفسي دايما وبقول هل يا رب إخواتي عندما يرونني يفرحون؟ متقوك يرونني فيفرحون. صلي معايا الصلوة دي وقول له يا رب ساعدني أفسح مجالا في حياتي لفرشتك ترسم فيا، والأزميلك ينجر فيا، والأدواتك تجمل فيا علشان إخواتي يتفرجوا علي. أمين. تبقى حلو، تبقى فرجة في مؤمنين، فرجة صدقوني يا حبايب في مؤمنين الواحد يشوفهم يتعز. لا ده بولس كلمنا عن مؤمنين يذكرهم يتعز، بس يذكرهم يتعز. طبعا في مؤمنين تانيين الواحد بيشوفهم ما يعني نشكر رب لأجلهم. يعني الواحد ما قدرش يقول حاجة، بس يعني لسه محتاجين شوية شغل زي شوارع اسكندرية اليومين دول كده يعني، بس لسه إن شاء الله بيقولوا على شهر 5 الحال. ففي مؤمنين تشوفهم يعني عايشين على الأمل، عايشين على الأمل إن ربنا هيعمل إيه؟ ها؟ هيجمل فيهم. لكن ليه الوقت يطول؟ ليه الأيام بتعدي وأنا زي ما أنا؟ ليه مش بريح أخواتي؟ ليه أخواتي مش فرحانين بيا؟ ليه كده أنا؟ يا سلام لما يقولوا تعرف يا فيليمون أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. بولس يقول لتيموساوس ذاكرا دموعك. يا سلام على جمال اللوحة وانت بتبكي يا تيموساوس، لكي امتلئ فرحا. في مؤمنين فعلا فعلا، بس نذكرهم، بس نشوفهم، متقوك يرونني فيفرحون. ليه وصل للحلاوة دي؟ لانه كان كل يوم بينتظر كلام علمني كلمني، فاهم؟ متواضع، محترم، متواضع. صلي وانت بتسمعني، قول له يا رب علمني تواضع، علمنا ننتظر كلامك عشان تجملني وتخليني مبلوع وجميل في عينين اخواتي. اليد المبدعة، اليد المذلة، علمت يا رب ان احكامك عدل وبالحق اذللتني. اخواتي الاحباء، لازم اكون امين معاكم، ايد الرب ايد صانعة، ايد الرب ايد مبدعة، لكن ايد الرب كمان يدك ثقلت علي، يدك ثقلت علي. قالوا لكي يذلك ويجربك، لكي يعرف ما في قلبك. انا نفسي الرب يدينا التواضع ده. اقول يا رب انا مذلول من الارتباط ده، انا مذلول في الشغلانة دي، بس أنا عارف أنك بتنقيني. أنا بحصد يا رب، بس أنت بالحق أذللتني. تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حين. ما انساش مرة تعودت أنا ومراتي وأولادي في نهاية العام نقعد كده نعمل جرد للإحسانات اللي نشكر عليها، كل واحد فينا يقول بعض الحاجات. وجي دوري، وأول حاجة طلعت مني قلت لهم في حاجة مش أقدر أقولها لكم بالتفصيل، بس نفسي أشكر الرب عليها، في ألم شديد الرب الدهوني السنة دي، وده أكتر حاجة نفسي أشكره عليها. ألم لوحدي، عارفين لما واحد يضرب واحد ألم؟ بس يا أحبائي إلى اليوم أقبل اليد التي لطمت، لغاية النهاردة مش نسيل وجميل معايا انه ضربني بالألم، لانه عدلني. يا احبائي لو ما كانش ضربني كان زماني مشيت معوج وضعت. حلوة ايدك يا رب حتى لما بتضرب. هبوس الايد اللي زلتني، لانك بالحق اذللتني. انت معاملاتك كلها صالحة وحلوة، وانا عارف الايد الحلوه دي اللي ضربتني ما انا متعود عليها طول عمري باكل من خيرها. ما الايد ياما قدمت لي الجود والاحسان، ما ياما رفعتني، ما ياما شافتني، ما ياما ادتني. ازعل لما تضربني؟ لا يا رب، لا اضربني يا رب، اضربني قوي ضربك حلو يا رب، لانه بيعلمني وبيهذبني وبيظبط حياتي. اليد المذله، فلتصل رحمتك لتعزيتي حسب قولك لعبدك. اليد المعزية، يد بتزل لكن نفس الإيد بتعمل إيه؟ بتعزي. فاكر لما الرب بعت لك حاجة كده رحمة منه وخلتك تعزيت؟ مش هقف عندها كتير، بس اطلبها من الرب. لو لقي روحك مكتئب قول له يا رب أنا أعد لك النهاردة، أنا مصر يا رب إني ما يعديش اليوم ده إلا لما أشوف منك حاجة تعزي. هيعزيك، بس امسك بإيمان، ولما توصل لك الحاجة دي تقول له رحمتك لتأتني فلتصل رحمتك لي. ابعت لي رحمة النهاردة يا رب. أمين. اطلبوها من الرب بكرة الصبح كده، إذا تأنى الرب وأبقانا قل له يا رب مش عايز اليوم ده ينتهي من غير ما توصلني منك رحمة تعمل فيها إيه؟ هيبعتها لك، بعت لك حد تكلمه، بعت لك حد يشجعك، بعت لك حاجة حلوة. حلوة الرب، وعنده كل يوم عنده رحمة، لكن كمان الرحمة المحيية. في مرات نحتاج رحمة معزية، لكن في مرات أخرى نحتاج لرحمة محيية. ربما كان يحتاج إلي عند نهر كريب إلى رحمة معزية، يجي له الغراب شايل له لحمة، يتعز ولا ما يتعزاش؟ صراحة حاجة تعزي، غراب جايب له لحم وخبز صباحا، وغراب جايب له لحم وصبح مساء. يا سلام، يعني عز فعلا يتعز. لكن أعتقد أن داود في صقلغ عندما سبي كل ما له وقال الشعب برجمه، لم يكن يحتاج إلى رحمة معزية، لكن إلى رحمة محيية، وقد أحيا الرب. اليد المحيية، اليد المعزية واليد المحيية. في عدد 78 اسمع من فضلك، اليد المنتقمة بيقول لي يخزى المتكبرون لأنهم زورا افتروا علي، أما أنا فأناجي بوصاياك. إخوتي الأحباء، إذا أذاك حد أرجوك اسمع مني باختصار التعليم ده، أرجوك لأجل الرب يسوع، اوعى تفكر في الانتقام لنفسك. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. إن جاع عدوك فطعمه، إن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسي. أحبائي، شر أن نختلس مكان الله وننتقم لأنفسنا. أوعى تجازي الشر بشر، أوعى ترد على الأذية بأذية. دي مش مبدأنا أبدا. لا تنتقموا لأنفسكم، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي. يده بتنتقم. أوه يا أحبائي، مش بنطلب النقمة أبدا، لكننا نؤمن أن الرب إله منتقم. دي آيات في كلمة الله، اليد المنتقمة. في عدد 79 بيقول له ليرجع إلي متقوك. في أشخاص أتقياء ظلوا فيا ظن خطأ، سابوني ومشوا، لكن بعد شوية عملوا إيه؟ رجعوا. اليد المنصفة. لأن شريعتك هي لذاتي. لاحظ، لو الأشرار ظلموك روح اقعد ناجي بفرائض الرب، ما تقعدش تقول له انتقم لي يا رب، ما ينفعش. ولا أنت تنتقم طبعا، لكن اقعد ناجي بفرائض الرب. طب وإذا المؤمنين ظلموك وظنوا فيك ظن وحش، اقعد اتمتع وتلذذ بإيه؟ ها؟ بشريعة الرب. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. آخر حاجة، اليد المنقية. أختم بما بدأت به. ظروف الحياة كثيرة يا رب متعبة، بس ولا حاجة مخوفاني. أكتر حاجة بتخوفني هي قلبي. أمل قلبي إلى شهاداتك. تعالوا نصلي مع بعض الصلوة دي. أنا أعتقد أن أخونا مشيل نفسه يرنم معانا، مش كده؟ نفسك ترنم معانا أكيد. تعال رنم معانا، تعال اتفضل. بس خلونا نقف قبل ما نرنم نصلي الصلوة دي. ليكن قلبي كاملا في فرائضك. أمين؟ يلا كده غمض عينك وخلي اليد الإلهية تمتد لقلبك، تدخل لقلبك. قل له عالج قلبي واجعل قلبي كاملا. إن كان يا رب قلبي ضعيف، إن كان قلبي يميل نحو الشر، اشفي قلبي، اشفي أعماقي، ليكن قلبي كاملا. صلي الصلوة الحلوة دي، في فرائضك لكي لا أخزي.